السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأئمة الخلفاء الراشدين. كنا على حال في مبحث الفرق المنحرفة وسبب الانحراف، وأحد أسباب المهمة في الانحراف التأويل بالباطل. ومر أن عند الشارع التنزيل كما هو وحياني حساس، كذلك الحال في التأويل هو أيضا وحياني. كما يخاطب سيد الأنبياء أمير المؤمنين: يا علي، كما قاتلت على التنزيل ستقاتل على التأويل. تقاتل يعني كأنما نعم مرحلة الإيمان معقودة بالتأويل. ظاهر الإسلام معقود بالتنزيل، وأما الإيمان فمعقود بالتأويل، تأويل وحياني. ومر بنا أن النص الوحياني ليس المراد منه كما يتوهم خصوص نص التنزيل، بل يعم التأويل، وأن الحاكم الحكم المحتكم إليه وحوكمت الميزان من حق الباطل هو قالب النص، وليس المراد به خصوص النص التنزيل أو النص اللفظي، بل المراد بالدرجة الأولى يعني المعنى الوحياني. فالمنجي سفينة النجاة من الانحراف قوالب الوحي، سواء في التنزيل أو في التأويل هو الذي يحتكم إليه، وليس كلمات الفقهاء وكلمات المجتهدين وكلمات البشر البقية، مع الاحترام طبعا لفتاوى الفقهاء والمجلة، لكن الاحتكام الأم الأساس التي الأساس الذي يحتكم نفس الفقهاء إليه، ما هو؟ هو النص الوحياني. نعم يحتكم إلى الفقهاء، هم نواب كذا، لكن إذا وقع الاختلاف في نفس الفقهاء فإلى من يحتكمون؟ إلى النص الوحياني، فهو هو القانون الأعلى المهيمن، سواء نص التنزيل أو نص التأويل. وكذلك مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء الذي يعول عليه هو النص، ومن ثم الشهرة غاية ما قيل فيها أنها ظن معتبر. بل حتى الإجماع، لو افترضنا إجماع للطائفة، الإجماع قيمته بدخول المعصوم، العمدة في نعم النص، سيما إذا كان النص مو نص ظني، إذا كان نص قطعي سواء نص التنزيل أو نص التأويل المعول عليه. ومر بنا في هذا المبحث أو مبحث آخر في مبحث الإجماع الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري يذكرون إجماعات السيد المرتضى في كتاب الانتصار، في كتاب الانتصار، وإجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف، سعيد كتابين والمبسوط ثلاث كتب رئيسية، أحدهم للمرتضى. طبعا السيد المرتضى أيضا عنده شرح الناصريات لجدة الزيدي اسمه السادة من الأم. على أي حال فظاهرا أن السادة السيد الرضي والسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهم من طرف الأم يمنيين من اليمن الصغرى كذا، جدهم ناصر الدولة كذا من الزعماء في اليمن أيما كان. فعند شرح على الناصريات كتاب جدة، لأن جدة كان هم زعيم زيدي وهم كان عند فقه دورة فقه، هذه صلة أخرى بالزيدية في اليمن إجمالا. فالسيد المرتضى في شرح الناصريات وفي الانتصار والشيخ الطوسي في الخلاف المبسوط في أغلب المسائل ادعوا الإجماع، إجماع الطائفة. زين ادعى هذان العلمان، سأنا ما أريد أدخل في هذا البحث الأصولي ولكن هو يفيد إجمالا، ادعيا الإجماع. والحال أن في الخلاف ربما آلاف آلاف المسائل، يعني المسائل التي في الخلاف أضعاف ما في كتاب المقنع للشيخ المفيد بالآلاف، حتى في المبسوط كذلك. أكبر دورة مسائل فقهية على الإطلاق عند الإمامية كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، أضعاف الوسائل الشرايع وأضعاف حتى العروة الوثقى. كتاب المبسوط كتاب من العيار الثقيل جدا، كتاب عظيم جدا، ولكن الذي يخوض فيه يجب أن ينتبه إلى موارد ما ينقله الشيخ عن العامة عما يتبناه هو. وكثيرا في كثير من الموارد حصل الاشتباه لكثير من الأعلام نسبوا إلى الشيخ الطوسي قول، وهو ذكر ذلك القول في المبسوط ليس بنحو التبني، إنما قول من طرف الآخر. حتى أن في موردين أو ثلاثة وقفت عليهما المحقق الحلي الجهبذ في الفقه، المحقق الحلي وعمدة فقاهة المحقق الحلي، لأجل أن المحقق الحلي انعجن مع كتاب المبسوط، جزالة فقاهة المحقق الحلي بسبب كثرة جهده في الكتاب المبسوط وكتب الشيخ الطوسي كالنهاية. فرغم تضلع وتبحر المحقق الحلي في كتاب المبسوط في موردين أو ثلاثة ومسائل حساسة نسب المحقق الحلي القول إلى الشيخ الطوسي، وكل من أتى بعد المحقق الحلي نسب هذا المحقق للطوسي، بعد محقق أكبر من عنده موجود نسبه البقية عليه. المهم والحال أننا راجعنا بعد التي والتي استفتاء بعض الجهات القضائية الجعفرية، وجدت لا لا لا، هذا أصلا ليس قول الشيخ الطوسي، هذا قول العامة، إلى درجة أن المحقق الحلي ومن بعد كلهم إلى أن إلى كذا إلى يومنا هذا مبناهم في مسألة اللعان والولد وكذا على هذا القول المنسوب خطأ للشيخ الطوسي، وبحيث هذا في اللاشعور أثر في استظهارهم للروايات. وأنا ما كنت أتنبه لهذا الشيء، وحتى في المنهاج لم أتنبه إليه إلا كتبته، إنما هذا الاستفتاء من دي الجهة القضائية الجعفرية قال شلون يصير يعني هكذا الابن وفي اللعان وبكذا. راجعت المصادر ثلاث أسابيع راجعت، سما إذا أخذ الوقت التفاصيل في مبحثنا. لا ما تنبهوا، هم قالوا كيف يلتزمون علماء الشيعة كذا ولم يرهم ما المبنى، ما يقدر نرفع إذا عنا كل مشهور ذهبوا إليه، لكن هو يتناقض معك. أنا حاولت أبحث إلى أن وجدت أين مكمن الخطأ. نسبة المحقق الحلي للطوسي هذا القول، والطوسي تدري من يشيد شيء البقية يتأثرون شاء ما بقى، بحيث يلوي عنق الدلالة على ما ذهب إلى الشيخ الطوسي شيئنا ما بينه، ويوجد أصلا قول الشيخ الطوسي آخر. فقاعدة في باب النسب واللعان تغيرت، كتبت في رسالة غفلة المشهور وين صارت. هذا مورد ثاني وثالث، معنى المحقق الحلي دقيق، إلا أنه مع ذلك العصمة لأهلها أي ممكن يصير. مو هذا من باب الشيء بالشيء يذكر بالنسبة للكتاب المبسوط كثيرا، ما غير محقق فحدث ولا حرج. حتى كاشف اللثام يعني الكل وجد كاشف اللثام من أضبط من يتتبع، يعني جمع بين الدقة وماذا؟ الدقة الصناعية الفقهية مو الأصولية، الدقة الصناعية الفقهية والتتبع. رهيب في التتبع محقق كاشف اللثام. في هالمواضع أيضا اشتبه في مواضع بالكثيرة، مع ذلك نسبة قول للطوسي، وهي ليس قول الطوسي يتبنى، قول عامة نسبه للطوسي من هالقبيل هذا. لذلك كتاب المبسوط كتاب يعني قوي وعظيم ودسم ومهم، ولكن يجب اليقظة إلى أنه اختلاف ما يتبناه الشيخ وما ينقله عن العامة والنقاشات السجال الذي يجري بينه وبينهم. أما مختارة يذكر في آخر المطاف، قد بعد ثلاث صفحات يذكر مختارة، وهذا يعمي حقيقة الحال على المراجع لكتاب المبسوط. لكن كتاب بحق دسم جدا، وفيه قواعد فقهية وصناعات فقهية ووصول تشريعية فقهية دسمة جدا. البارحة وقفنا على نص لكلام الشيخ الطوسي مصرح فيه تصريح ما بعده تصريح أن الإسلام الحقيقي يغاير الإسلام الظاهري وظاهر الإسلام التنزيلي. إسلام مو بحث الإيمان، إسلام تصريح من الشيخ الطوسي، وأن هذا مسلم في الفقه عندنا بين ظاهر الإسلام والإسلام التنزيلي. الطواف في البيت من باب المثال، وهذه الرواية عندهم مو عندنا. الطواف في البيت لا، أن الطواف حقيقة صلاة، إنما شنو يسموه تنزيل، يعني بعض آثار الصلاة يرتب. فهناك في بحث في متن كلام الشيخ الطوسي هذه خبلة آلة، واحد يلتفت إليه أن ظاهر الإسلام شيء، الإسلام الواقعي إسلام، مو الإيمان، الإيمان بحث آخر، الإسلام الواقعي شيء آخر. تصريح ما بعده تصريح، ذكر الشيخ الطوسي في قتال البغاة شكل مسلم نكتة لطيفة يلتفت. سأنا ما أريد أقرب البحث إلى بحث فقهي، بس يجر الحديث شبيه من باب أذكر لكم أنه الوقوف على مرام الفقهاء هم مو شيء سهل، طبقات الفقهاء صعب جدا. مثال آخر، أيام السير خوي بعد حي رحمة الله عليه، استفتي أستاذنا السيد محمد الروحاني من المهجر، يعني استفتاء ورد من المهجر بعد السير خوي حي، أن ابن الزنا عند علماء الإمامية ليس بولد أصلا، ما في نسب، وأن النسب شرعي فقط. أم تدري بعد اللي يعيشون في المهجر يبتلون بهالقضايا والعياذ بالله، فنسب موجود لا كذا. فأستاذنا السيد الروحاني رحمة الله عليه قال هذه بلية تتبع شرس، وأنا روحي مزدحم من القضايا، بعد أربعة أيام أريد من عندك الجواب يلا. المهم شديت أنا العزم، وذاك الوقت لا كتب مطبوع حروفيا ولا كمبيوتر موجود قبل وفاة السيد الخوي بسنتين أقل أكثر. أي المهم أربعة أيام بلياليها عدا أربع ساعات نوم فقط، يعني من باب أنه خب هذه تشويق من السيد أنه أنا أقوم بهذا كذا. المهم فإذا أن كتبت رسالة كل عد نزل تذكرة حجري، التحرير حجري، المعتبر مثلا المعتبر ما كان فيه البحث، أكثر الكتب كلها حجرية قليل، منتهى المطلب ما أدري كذا فلان. فعلى أي حال بعد التي والتي كلمات الفقهاء في الأبواب كلها لا نسب لا نسب لا نسب، في باب واحد في باب واحد صرحوا بأن مرادنا لا نسب، يعني لا نسب حلال طاهر، لأنه لا نسب من رأس. يا الله تعالى في أي باب ذكروا؟ في باب المحرمات النكاح فقط. إنه ما يصير الأب من الزنا يتزوج البنت من الزنا، أنا بنته أخوه، غير تقولون في كل أبواب، في كل أبواب يطلقون لا نسب لا نسب لا نسب لا نسب، في خصوص هذا الباب صرحوا وتصريحهم في محله والتفاتهم في محله، وفهم مجموع الروايات اللي وردت في طوائف من الأبواب بهاللحظة. المهم إلى أن تبين أنه النسب نسب تكويني وليس شرعي، يعني النسب في أصله ليس اعتبار شرعي. حلية طهارة النسب نعم شرعية، أما أصل النسب التكويني أعم من كون حلال طاهر غير طاهر حرام غير حرام، بس النسب التكويني موجود. ففرق بين النسب التكويني وطهارة النسب، فرق بين النسب التكويني وحلية النسب. أجلك الله مثل الله سبحانه الله، يولد إنسان من ابن حيضة زوجة محللة بس في أيام الحيض، هذا عملية خواص عجيبة غريبة مثلا، أي مثلا ولا مجرى، أو في شهر الصيام مثلا، بس هذه حرمتها أقل من الحيض. نعم نسب شرعي، لكنه كدورة فيه، إيه كدورة فيه هم كذلك. يعني شوف الحرمات لوطي المرأة تختلف، في حرمة الصيام، في حرمة اعتكاف، في حرمة حيض، في حرمة إحرام الحاج، حرمة الحيض أشدهن وأشد من حرمة الحيض تصل حين دين لحرمة الزنا، ولكن لا أنه يقطع النسب، قد ما يترتب على الإرث بحث آخر، بس النسب موجود لأنه النسب موجود. مقصود الالتفات إلى كلمات الفقهاء الأمر ليس بسهل. يعني من باب إلى باب ولا من جراب. ومع ذلك الميزان هي الأدلة النص. مر بنا أمس إجمالا أنه كثير قد يتوهم أن من غير أهل العلم أو يعني الكبار أن التأويل ينسف بنية الظاهر، سواء لو تأويل بالحق. معنى التأويل بالحق يعني رفع اليد عن بنية الظاهر، هذا اشتباه. ليس التأويل بمعنى رفع بنيات اليد عن الظاهر أبدا. طبعا هذا البحث ليس بسهل، طويل الذيل وصعب في علم التفسير، في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الحديث، ليس بشيء سهل، صعب. لكن إجمالا ليس معنى التأويل بالحق حتى نسف بنية الظاهر، كما أن بنية الظاهر ليس معناه عدم وجود التأويل بالحق، والتأويل بالحق درجات لا تتناهى، هذا مر بنا. لكن غير التأويل بالباطل، التأويل بالباطل بدون موازين. ومر بنا إذن لا ظاهر إلا بباطن، ولا باطن إلا بظاهر. هذا الباطن الحق، مو الباطن الباطل. الباطن الباطل هذا هيك كلامه، في الباطن الخفي الحق، لكن وفق موازين لابد أن يكون، لابد أن يكون. وماذا؟ وفق موازين. إذن وأيضا لا بد من تطابق الظاهر مع الباطن. كيف؟ كل متن لا بد أن يعرض على محكمات القرآن ومحكمات سنة المعصومين، أليس؟ الباطن لا بد أن يتوافق مع الظاهر، لكن الباطن يتوافق، الباطن التأويل بالحق يعني يتوافق بمعنى لا أقل لا يتناقض، وهذه درجة من درجات الوفاق. دققوها، هذه من جواهر ما توصل إليه الأصوليون والفقهاء عموما وحتى المحدثون. ماذا؟ أدنى درجات التوافق ما هي؟ ما هي؟ عدم التناقض، عدم التناقض. وأعلى درجات التوافق لا، التطابق طبعا. فإذا نفس عدم التناقض هو درجة من التطابق، نمط من التطابق. وموجودة كما مر بنا مساحات بديهية وفي مساحات ظنية. الظنية يعتمد على الموازين الظنية. أحكام الضرورة تختلف عن أحكام البديهة، سواء في التأويل أو في الظاهر تختلف عن أحكام ماذا؟ أحكام الظن المعتبر. هاي كلها درجات لازم نلتفت إليها. والقالب قالب أحياني. كمثال على كل مر بنا لا نحتاج إلى إعادة الزوايا بتفصيل، من مثلا في مبحث المذهب والمذاهب والتمذهب والإسلام، من الذي يحكم بإسلام المسلمين وعدمه؟ هو الله ورسوله والعترة. أما أصل صلاحية من يحكم بالإسلام مذهب من المذاهب؟ أبدا. فقيه من الفقهاء، أبو حنيفة فقيه عندهم، مالك فقيه، ابن حنبل فقيه. أما أن هو الميزان الأكبر للحكم بالإسلام على أحد، ليس هو المرجع. هذه من صلاحيات سيد الأنبياء. صلاحيات العترة، البقية يجب أن يكون تابع. من ثم بعض المستبصرين حتى من الوهابية عندهم هذا التعبير في كتبهم، أن محمد بن عبد الوهاب نبي تتعاملون إياه أو داعية فقيه. إذا النبي خبحث آخر، هي نبوة جديدة. وإذا هو تابع لسيد الأنبياء، الميزان سيد الأنبياء غمون الميزان، هو شنو يفهم؟ ومن قال أن فهمه هو المدار؟ هذه نقاط لازم نلتفت لها في قضية الظاهر والباطن. ومر بنا أن الباطن لا بد من تطابقه وعدم تناقضه. كمثال معذرة، لاحظ ما جرى بين موسى والخضر، هذا معصوم وهذا معصوم، شهد القرآن لهما بالعصمة، اختلفا أو لم يختلفا؟ طبعا موسى على نبينا وعليه له مجال من النبوة والشريعة، يقال الظاهر مثلا. الخضر عند التأويل والباطن والمجر، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر، تأويل دقيق تأويل. اعتراض موسى صح صحيح، من المعصوم معصوم صحيح، ولكن عمل الخضر صحيح صحيح وفيه جانب آخر. كيف؟ النبي موسى على نبينا عليه السلام، هل الخضر دققوا، هل الخضر فيما أتى به من أخر بعض الصوفية أو بعض الفرق الباطنية يريدون يستدلون بقضية الخضر إلى أن ظاهر الشريعة نحن لسنا ملزمين به؟ هذا انحراف. يتمسكون بماذا؟ بقضية الخضر وموسى. شوف، خضر من أهل الله، عبد الله، أمر الله، من أهل الباطن الخفاء وكذا، ما يمشي على الحرام والحلال عندكم في الظاهر. هذا كذب ودجل بأي شاهد. في روايتنا موجود أنه مثل موسى مثل الفقهاء هاي الأمة اللي ما اتبعوا مثل موسى، مو مثل موسى في أنبياء، لا يعني بموازين الظاهرية. ومثلنا كمثل الخضر، يعني عندنا تأويل ما لا يستطيعون فهم هؤلاء. ولكن في فرق بين موسى وهؤلاء، موسى استجاب للتأويل الحق، هؤلاء لا يستجيبون، هؤلاء لا يستجيبون. موجود روايات كثيرة. فهل يا ترى هذه المقولة للصوفية أو الباطنية صحة؟ أبدا أصلا مو صحيحة. بدليل، ما يدليل؟ الخضر لم يوافق موسى، ولم ينصع لموسى، ولم ينصع لاعتراضات موسى. إذن كيف تقول الظاهر يطابق الباطن والتأويل يوافق التنزيل؟ موسى عنده تنزيل وعنده طبعا من التأويل والباطن، لكن غير التأويل الذي لدى الخضر. الجواب، لو لم يكن موسى فيما احتج به صحيح والظاهر صحيح، لما حاول الخضر أن يفسر هذه الموارد الثلاثة بما ينطبق مع الموازين التي لدى الخضر لدى موسى؟ وإذا اقتنع النبي موسى، اقتنع النبي موسى، يعني حتى الموازين التي لدى النبي موسى رعاها الخضر، إلا أن النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام لم يتفطن مع أن النبي من أولي العزم، كليم الله، والخضر حجة من الحجاج وليس صوفي من الصوفية أو مرتاض من المرتاضين، حجة الله الخضر، ووجد عبدا من عبادنا، مجموعة عباد مخفيين سريين مثل النبي إدريس أو خنوخ جد النبي نوح، لا زال حيا، نبي من الأنبياء أطول الناس عمرا إلى الآن، حي يرزق. أخنوخ، اسمه أخنوخ إدريس، هنا أطول عمرا من نوح، أطول عمرا من نمرود، من فرعون، من كل، حتى من الخضر، خضر من نسله، وأطول عمرا من النبي عيسى. المهم في حجج، هناك مجموعة من الحجج، إلياس لا زال حيا لكنه عمره من أنبياء بني إسرائيل. طبعا لا، مو في الظهور، لهم دورة الآن، أدوار لهم في ضمن شبكة يقودها صاحب العصر. فعلى أي حال هؤلاء نعم حجج، مغمورون، مخفيون، حجج لله، معصومون، مو صوفي مرتاض، فكل الطرفين معصوم. لذلك في منطق أهل البيت أن الحجج، الحجج المعصومون المصطفون من الله مجموعتان، مجموعة منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، أو قول القرآن في موضع آخر فوجدا عبدا من عبادنا، مجموعة يعني، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم، يعني السي في مالهم، الهوية الجنسية مالتهم، رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا علما. أكو مجموعة هنا، رجال الغيب ولم جرى، كما يقول المؤمنين في جملة من الخطب، بلى لله إما ظاهر، إما ظاهر مشهور، أو مستتر مغمور، أو خائف مغمور. هذا البيان من أمير المؤمنين ورد في لسان كل أئمة أهل البيت، أن عندنا مجموعتان من الحجاج. ومن ثم كان أبو طالب وعبد الله وعبد المطلب وعبد مناف وهاشم، كل سلسلة آباء النبي من هذا القسم المغمور، لأنهم ليسوا بحجاج وليسوا بأصفياء بالنص القرآني، فضلا عن النصوص المتواترة. بغض النظر عن الدائرة الصغرية الثانية، فرغم أن الخضر صفي اصطفي والنبي موسى صفي اصطفي، شوف في نهاية المطاف لم يتناقضا، تطابقا واقتنع. إنما أقنع الخضر النبي موسى بما لدى من النبي موسى من الموازين الظاهرية، ليدلل على أن الباطن يطابق الظاهر، لا يخل بالظاهر، كما أن الظاهر لا يتناقض مع الباطن الحق، التأويل بالحق. لا تسألني عن شيء حتى سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذا تأويل، ذلك تأويل ما لم تسطع، تأويل يعني أصلا معنى التأويل مآل، يعني الباطن يؤول إلى الظاهر والظاهر يؤول من الطرفين، كل يتطابق مع الآخر لأنه يتناقض هذه نقطة جدا مهمة، أن كل منهما يتطابق معه. فإذا ظاهر الشيء ما يرفع اليد أن أحد الفرق المنحرفة التي ابتلي بها الإمام الصادق عليه السلام فرقة الخطابية، كانوا لا يفهمون معنى أحد التأويلات الحقة من الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام زين العابدين، فأولوها بتأويل باطل، يعني نفس التأويل له تأويل، فسروها بتأويل باطل يناقض الظاهر والعياذ بالله، فتبرع العلماء منهم. أصل التأويل حق، لكن فسروا التأويل الحق بما يناقض الظاهر. تأويل في نفسه حق، لكن كيف تجعله مناقض؟ دققوا، مناقض للظاهر. فهذه جدلية امتحانية فكرية عقائدية صعب صعب، أن الظاهر لا يقودك لإنكار التأويل الباطن الخفي الحق، ولا التأويل الباطن الحق يقودك إلى إنكار الظاهر. الاستقامة بالتوفيق والتوليف بينهما، لأن هناك من انحرفوا. دققوها، في تأويل حق وفي ظاهر حق، في فرق جعلت تناقض بينهما، لأن فرق جعلت تناقض بينهما، إذن أنا أكفر بالتأويل الحق. هذا خطأ. لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. زي لكن حرفوا، ليش تكفر بالتأويل الحق وليش تكفر بالظاهر الحق؟ ذاك عين عجز من انحرف ممن جعل تناقض بين الظاهر والباطن، انت لماذا تنكر احد الطرفين؟ عندنا طرفين حق وعندنا شيء ثالث حق، ان توفق توالف بين الطرفين الحق. لان من سلك تتبع التأويل الحق انحرف، إذن التأويل الحق لنشطب عليه، شنو الحج؟ مثل الخطابية، مثل كذا، مثل الفرق الأخرى. شوف، في فرق بين الواقفة، انحراف الواقفة كلامي، أما انحراف الخطابية انحراف باطني يسموه. لماذا باطني؟ لأنه مرتبط بالمعاني الخفية، علم التأويل، علم الروح، علم القلب. بين الواقفية، الفطحية، الناوسية، الكيسانية، انحرافهم منشأه كلام، من علم الكلام. بين انحراف مثل الخطابية وامثالهم، لا، انحراف هذه وفرق كثير أخرى يعبرون عنها انحراف فرق الباطنية، سبب عدم فهم الباطن، النظام عالم المعنى الخفي، نظام أسرار الشريعة. أسرار الشريعة لنظام، لأن جماعة سبب انحرافهم أسرار الشريعة، إذن أسرار الشريعة أنا أكفر بها، أعوذ بالله، وما ذنب أسرار الشريعة؟ إذن نكفر بعلم الكلام، لأن جماعة من علم الكلام انحرفوا، هذا مو صحيح. فإذا المبحث طويل الديل، إجمالا أسباب انحراف الفرق يجب أن ندقق فيه، وهذه القواعد لا ظاهر إلا بباطن حق، ولا باطن حق إلا بظاهر، بل درجات من البطون، ولا تناقض بينهم، تمام التوليف بينهم، و من قواعد عديدة مرت منها يجب أن لا نغفل عنها ولا عن رعايتها بمجموعها، وإلا لكان أعوذ بالله الانحراف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.